لنتخيل السيناريو التالي معاً: يتم إنفاق ملايين الدولارات والعمل لثمانين ساعة أسبوعياً على مدار 3 سنوات متواصلة وتوظيف أذكى العقول، كل هذا من أجل إطلاق منتج يبدو عبقرياً.
وتكون النتيجة؟
النتيجة هي أنه يكتشف الجميع لاحقاً أنه لا يوجد إنسان واحد على وجه الأرض يرغب في شراء هذا المنتج.
الكابوس المالي والنفسي الكلاسيكي الذي يحدث كل يوم، يعني في عالم الأعمال.
بالضبط. ولكن طيب، ماذا لو كان السر الحقيقي لتجنب هذا الانهيار لا يكمن في وضع خطط أعمال أكثر تعقيداً، بل على العكس تماماً؟
تقصدين التخطيط بشكل أقل والتجربة بشكل أكثر؟
100%. مرحباً بكم في هذا النقاش المتعمق. في هذا الدرس يتم استكشاف عالم الشركات الناشئة وريادة الأعمال،
وهو موضوع بصراحة مليء بالمفاهيم الخاطئة.
بالتأكيد، في النظرة العامة المرئية تم تقديم أفكار الابتكار والشركات الناشئة الرئيسية وراء هذا الدرس. في هذا النقاش المتعمق سيتم المضي قدماً من خلال استكشاف المواقف الريادية الحقيقية والتحديات العملية والتجريب والتغذية الراجعة وكيف تتحول الأفكار إلى واقع.
خطوات عملية جداً.
نعم، وإذا لم تتم مشاهدة الفيديو بعد فلا بأس بذلك على الإطلاق. ستظل هذه الجلسة تقدم إرشاداً واضحاً وعملياً. بعد الاستماع ينصح باستخدام دليل الدراسة لمراجعة المفاهيم الأساسية وإكمال دفتر التمارين لتطبيقها من خلال اكتشاف الفرص أو اختبار الأفكار أو تخطيط الشركات الناشئة.
الانطلاق من فكرة فشل المنتجات المثالية التي ذكرتيها في البداية يعد مدخلاً ممتازاً.
حقاً؟ لماذا؟
لأن عالم ريادة الأعمال الحديث يعني لا يتعلق أبداً بمن يملك الفكرة الأذكى على الورق، بل يتعلق بمن يمتلك القدرة على التكيف وفهم آليات بناء شيء من الصفر في بيئة تفتقر إلى أي ضمانات.
تم استخدامه بكثرة لدرجة أنه ربما فقد معناه الدقيق. كلمة شركة ناشئة.
نعم، كل شيء اليوم أصبح يسمى شركة ناشئة.
بالضبط، غالباً ما يتم إطلاق هذا الوصف على أي عمل تجاري جديد، سواء كان مقهى في ناصيات الشارع أو تطبيقاً هاتفياً. لكن يعني من الناحية الهيكلية، ما الذي يجعل الشركة الناشئة مختلفة فعلياً عن أي عمل تجاري تقليدي؟
هذا سؤال جوهري. الفارق هنا ليس مجرد اختلاف في الحجم أو حتى العمر الزمني للمشروع.
إذن ما هو الفارق؟
الفارق جذري ويكمن في الغاية. الأعمال التقليدية مثل المقهى الذي ذكرتيه تقوم على نموذج عمل معروف ومجرب سلفا. الهدف هناك هو التنفيذ.
تقصد أن الخطة واضحة منذ اليوم الأول.
صح، توجد خطة والسوق معروف والمطلوب هو تحسين العمليات وتقديم الخدمة. أما الشركة الناشئة فهي مؤسسة وجدت من أجل البحث وليس التنفيذ.
البحث عن ماذا؟
البحث عن نموذج عمل قابل للتكرار والتوسع، وذلك في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الشديد.
لحظة، عدم اليقين. إطار عدم اليقين هذا يبدو كعذر مثالي للهروب من التخطيط المالي السليم، أليس كذلك؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، نعم.
لأنه يعني في عالم الأعمال التقليدي، إذا ذهب شخص إلى بنك وطلب تمويلاً لمشروع مبنياً على عدم اليقين والبحث المستمر، فسيتم رفض الطلب فوراً ويطرد من الباب.
100%. البنوك تكره عدم اليقين.
الأعمال تبحث دائماً عن الأمان والضمانات والعوائد المتوقعة. كيف يمكن لكيان تجاري أن يزدهر في بيئة مبنية أساساً على الغموض؟
هذا التناقض الظاهري هو بالضبط يعني ما يخلق القيمة الهائلة. كما قلت، البنوك ترفض هذا، ولهذا السبب لا تمول البنوك الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
المستثمرون الجريئون هم من يقومون بذلك.
بالضبط، المستثمرون الجريء أو المغامر. إذا تم ربط هذا بالصورة الأكبر، فإن عدم اليقين ليس عيباً في النظام الريادي، بل هو الميزة التنافسية.
كيف يمكن للغموض أن يكون ميزة؟
لأن الشركات الكبرى والتقليدية بطيئة وتتجنب المخاطر بأي ثمن. هذا التجنب يترك فجوات هائلة في السوق.
والشركات الناشئة تدخل لتملأ هذه الفجوات.
صح، تدخل هذه المساحات المليئة بالغموض، سواء حول التكنولوجيا المستخدمة أو قبول العملاء أو شكل المنافسة. الابتكار الحقيقي لا يولد في المساحات الآمنة والمستقرة، بل في محاولة إيجاد نظام داخل هذه الفوضى.
إذن الفكرة ليست الهروب من التخطيط بشكل عشوائي، بل الاعتراف بأن الخطط التقليدية يعني لا تعمل في الأراضي المجهولة.
توصيف دقيق جدا.
طيب، هذا يقود إلى نقطة شائكة أخرى، وبصراحة هي نقطة مزعجة أحيانا. هناك تصور شائع جدا تغذيه وسائل الإعلام بقوة بأن هذا الابتكار يدور دائما حول تطوير تطبيق ترفيهي بسيط.
وجمع ملايين الدولارات في أيام؟
نعم، ثم بيع الشركة بسرعة وعيش حياة الرفاهية. يبدو الأمر وكأنه ينصيب أكثر من كونه محاولة جادة لحل مشكلات حقيقية. أليس هذا هو الدافع الأساسي اليوم في كثير من الأحيان؟
هذا التصور السطحي بعيد كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي للشركات الناشئة الناجحة.
حقاً؟ الإعلام يصور غير ذلك.
الإعلام يحب القصص المثيرة، لكن النماذج التي تصمد وتنمو فعلياً لا تعتمد على الثراء السريع أو الأفكار الترفيهية العابرة، بل تتعلق بجوهر مفهوم غاية في الأهمية، يسمى ريادة الأعمال المتمحورة حول الإنسان.
ريادة الأعمال المتمحورة حول الإنسان، مصطلح مثير.
نعم، رواد الأعمال الذين يحدثون تغييراً حقيقياً، يعني يعملون في قطاعات حيوية ومعقدة جداً. نتحدث هنا عن الابتكار في الرعاية الصحية لتقليل تكاليف العلاج، أو تكنولوجيا التعليم، أو النقل المستدام، وحتى الخدمات المالية للشرائح غير المخدومة مصرفياً.
طيب، مصطلح المتمحور حول الإنسان يبدو رائعاً من الناحية النظرية، ولكنه يعني يثير الشكوك بعض الشيء في عالم الأعمال.
كيف ذلك؟
يبدو وكأنه شعار للجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير الربحية. في النهاية نحن نتحدث عن شركات تبحث عن الربح وتواجه منافسة شرسة وشرسة جدا.
صحيح.
هل يمكن حقا لنموذج يركز على تنمية المجتمع والأثر الاجتماعي أن ينجو في أسواق تحركها الأرقام والأرباح الصارمة؟
هذا سؤال نقدي ممتاز، والجواب هو نعم وبقوة شديدة.
كيف؟
لأن التركيز على الإنسان ليس عملاً خيرياً هنا، بل هو بصراحة أذكى استراتيجية أعمال يمكن اتباعها.
اشرح لي أكثر.
عندما يتم حل مشكلة إنسانية حقيقية ومؤلمة يعاني منها الملايين، فإن هذا يخلق ولاءً لا يمكن أبداً شراءه بحملات التسويق التقليدية.
يصبح المنتج ضرورة وليس خياراً.
بالضبط، الحلول التي تعزز الرفاهية وتسهل حياة الناس بشكل ملموس هي التي تحقق أعلى العوائد في النهاية، لأنها كما قلت تتحول إلى ضرورة لا غنى عنها وليست مجرد كماليات. الأرباح هنا هي نتيجة ثانوية طبيعية لتقديم قيمة ضخمة للمجتمع.
هذا منطقي جدا. تقديم قيمة عالية لحل مشكلة مؤلمة يضمن وجود قاعدة عملاء صلبة. لكن بالعودة إلى السيناريو الافتتاحي الكارثي الذي ذكرناه،
كابوس الملايين المهدرة؟
نعم، كيف يمكن لفريق يمتلك فكرة نبيلة لحل مشكلة إنسانية أن يتجنب إهدار سنوات في قبو مغلق لبناء شيء لا يريده أحد؟ كيف يتم دمج هذا الغموض مع ضرورة تقديم حل عملي دون الانهيار في الأيام الأولى؟
هنا تتدخل المنهجية التي غيرت وجه ريادة الأعمال الحديثة بالكامل، دورة البناء والقياس والتعلم.
البناء، القياس، التعلم.
نعم، الخاصة بالشركات الناشئة المرنة. بدلاً من القفز في المجهول بمنتج نهائي ومكلف جداً، يتم اتباع دورة علمية صارمة.
كيف تبدأ هذه الدورة؟
تبدأ بتحديد مشكلة واضحة، ثم يتم بناء نموذج أولي مبسط جداً. هذا ما يعرف بالمنتج الأولي القابل للتطبيق.
مجرد نسخة بسيطة للاختبار.
بالضبط. يليه قياس تفاعل العملاء الحقيقيين مع هذا النموذج، ثم التعلم من هذه البيانات، وأخيراً التكيف وإجراء التعديلات، أو ما يعرف بالتمحور، لتغيير المسار إذا لزم الأمر.
طيب، من الناحية النظرية هذا رائع، لكن من الناحية النفسية، أليس هذا قاسياً جداً على رواد الأعمال؟
تقصدين مواجهة الفشل مبكراً؟
نعم، أن يمضي المرء أسابيع في بناء هذا النموذج الأولي، ثم يعرضه على السوق بكل حماس، ليأتي الرد من الناس: هذا سيء، لا نريده.
ضربة موجعة للغرور.
جدا، هناك ارتباط عاطفي قوي ينشأ بين المبتكر وفكرته. كيف يمكن تجاوز هذا الجدار العاطفي لتقبل التغذية الراجعة السلبية بصدر رحب؟
بصراحة، هذا التحدي العاطفي هو بالتحديد سبب فشل الكثير من المؤسسين. السر يكمن في تغيير طريقة التفكير الأساسية من الجذور.
كيف يعني؟
يجب النظر إلى الفكرة ليس كأنها طفل يجب حمايته والدفاع عنه، بل كأنها فرضية علمية يجب اختبارها.
تجرد علمي بحت.
تماماً. في المختبر العلمي، إذا أثبتت التجربة خطأ الفرضية، لا يبكي العالم في الزاوية، بل يسجل البيانات ويعدل التجربة فوراً. هذا التجرد العاطفي هو ما يجعل المخاطرة محسوبة.
يا أنه بدلاً من اكتشاف الفشل بعد 3 سنوات وملايين الدولارات،
يتم اكتشافه بعد 3 أسابيع وبمئات الدولارات فقط.
واو! التجربة المبكرة تحطم الافتراضات الخاطئة بأقل تكلفة ممكنة إذن. هذا عبقري، ولكن بمجرد أن تنجح التجربة وتثبت الفرضية وتجد الشركة أن هناك من يرغب حقا في الحل، يبرز تحد آخر،
وهو النمو.
نعم، كيف يمكن لشركة صغيرة مكونة من 3 أو 4 أفراد يعملون في مساحة عمل مشتركة أن تقدم هذا الحل لملايين الأشخاص فجأة؟ كيف لا تنهار العمليات تحت ضغط هذا النمو الهائل؟
لحل هذا اللغز يجب إدخال المفهوم الاقتصادي الأهم في عالم ريادة الأعمال، القابلية للتوسع.
القابلية للتوسع. طيب، اشرح لنا هذا المفهوم.
لكي تكون الشركة قابلة للتوسع، يجب أن ينمو العائد المادي بشكل أسرع بكثير جداً من نمو التكاليف. بمعنى آخر، يجب أن تنخفض التكلفة الحدية لإضافة مستخدم جديد لتقترب من الصفر.
لتبسيط هذه الآلية الاقتصادية، يمكن مقارنة ذلك بمطعم تقليدي.
مثالاً ممتاز، تفضلي.
إذا كان المطعم يخدم 100 زبون ويريد أن يخدم 1000 زبون، فإنه يحتاج إلى شراء مساحة أكبر 10 مرات.
ومكونات طعام 10 أضعاف.
وتوظيف 10 أضعاف الطهاء. التكاليف ترتفع بنفس وتيرة الإيرادات تقريباً. هذا نمو، ولكنه يعني ليس نمواً قابلاً للتوسع الانفجاري.
تحليل دقيق جداً. في المقابل، لنتأمل منصة رقمية أو حلاً برمجياً. التكلفة الأساسية تكمن في تطوير البرنامج وتأسيس البنية التحتية التكنولوجية لأول مرة،
وهي قد تكون مكلفة في البداية.
صحيح، لكن بعد ذلك، سواء كان عدد المستخدمين 100 مستخدم أو 1,000,000 مستخدم، فإن تكلفة خدمة المستخدم الإضافي تكاد تكون معدومة.
مجرد سعة إضافية طفيفة في الخوادم السحابية.
بالضبط، هذه الآلية هي التي تسمح لفرق صغيرة جداً بتغيير حياة الملايين حول العالم، لأن التكنولوجيا تكسر قيود الموارد المادية تماماً.
طيب، لنتعمق في سيناريو ريادي واقعي يجمع كل هذه القطع معاً، المشكلة الإنسانية، التجريب التدريجي، والقابلية للتوسع.
أنا مستعد، هات ما عندك.
لنأخذ حالة مطروحة بقوة حالياً. مجموعة من خريجي الجامعات لاحظوا أن الأنظمة التعليمية التقليدية تعاني من مشكلات هيكلية. التكاليف مرتفعة جداً، المرونة شبه معدومة، حيث تتطلب حضوراً بدنياً في أوقات محددة.
وهناك عوائق تمنع شريحة هائلة من الحصول على مهارات تواكب سوق العمل.
بالضبط.
هذه حالة دراسية كلاسيكية توضح كيف تبدأ الرحلة فعلياً. الفريق هنا حدد مشكلة إنسانية عميقة، وهي الحرمان من فرص التعليم وتطوير المهارات بسبب قيود تقليدية.
والفرصة هنا تكنولوجية.
صح، الفرصة التكنولوجية تكمن في بناء منصة تعليمية مرنة وبأسعار معقولة. لكنهم يقفون الآن أمام جبل ضخم من عدم اليقين.
مثل ماذا؟
مثل ما نوع الدورات المطلوبة أصلاً؟ هل سيثق أصحاب العمل بهذه الشهادات الرقمية؟ وكيف ستكون تجربة المستخدم؟
طيب، لو اتبعوا عقلية المطعم التقليدية التي ذكرناها، لقاموا بإنفاق كل مدخراتهم واقتراض الأموال لبناء المنصة المثالية وتصوير 100 الدورات الاحترافية سلفاً،
ثم إطلاقها بانتظار توافد الطلاب بالآلاف.
ولكننا نعلم الآن أن هذا هو طريق الهلاك المؤكد. كيف ينبغي إذن تطبيق استراتيجية التجريب التدريجي لتفكيك هذا الغموض لديهم؟
بدلاً من بناء البنية التحتية الكاملة للمنصة، يمكنهم البدء بخطوة بسيطة جداً لاختبار مدى جدية الاهتمام.
مثل ماذا؟
يمكن إطلاق صفحة ويب بسيطة جدا تقدم دورة تدريبية واحدة فقط، وربما تكون مجرد بث مباشر غير مسجل لتجنب تكاليف الإنتاج الضخمة.
والهدف هنا ليس الربح السريع طبعا؟
أبدا، الهدف هو الإجابة على سؤال واحد محدد: هل هناك من هو مستعد فعليا للتسجيل وتخصيص وقته لهذا المحتوى؟
جاف ولا توجد مياه للإبحار؟
يقومون بطي قارب ورقي صغير ورميه في النهر.
بالضبط، قارب ورقي. القارب الورقي رخيص جدا ويمكن إنجازه في دقائق معدودة. إذا حمله التيار وعام بنجاح، فهذا دليل قاطع على وجود تدفق للمياه.
وحينها فقط يمكن تبرير البدء في بناء السفينة الحقيقية.
وإذا غرق القارب الورقي أو لم يتحرك أبدا، يتم توفير الملايين. التجربة المبكرة في التعليم في هذه الحالة وفرت التغذية الراجعة المهمة. هل انقطع اتصال الطلاب؟ هل وجدوا المحتوى مملاً؟ وبناءً على ذلك يتم التعديل.
وتلك هي الدورة المستمرة التي نتحدث عنها: بناء القارب الورقي، قياس حلكته، التعلم من التيار، ثم بناء قارب خشبي صغير، وهكذا.
تطور طبيعي ومدروس. ولكن لضمان عدم الانجراف وراء التجريب العشوائي، يجب أن تكون هناك لحظات توقف للتأمل. التفكير الريادي الفعال يطرح أسئلة صارمة باستمرار.
أسئلة مثل ماذا؟ مثل: ما هي الافتراضات الحالية التي يتم بناء هذا المشروع عليها والتي قد تكون خاطئة تماماً؟ وما هي المشكلات الواقعية التي تستحق حقاً هذا العناء لحلها؟
التأمل نقطة محورية بصراحة، لأنه لا يكفي إيجاد تقنية جديدة واستخدامها لمجرد أنها متاحة، كأن يتم يعني إقحام الذكاء الاصطناعي في كل فكرة اليوم لمجرد جذب الانتباه.
هذا يحدث كثيراً الآن.
نعم، التساؤل المكمل هنا هو: لماذا هذه المشكلة مهمة من الأساس؟ وما الذي يجعل الحل المقدم ذا قيمة جوهرية قادرة على تحسين حياة شخص ما بشكل هادف؟ الابتكار من أجل التفاخر التقني ينتهي بمجرد زوال بريق التكنولوجيا.
أما الابتكار لحل ألم حقيقي فهو ما يدوم ويستمر.
طيب، هذا يقودنا إلى كيفية تحويل هذه الفلسفة الجميلة إلى إطار عمل قابل للتطبيق. ما هي الخطوات العملية؟
هناك خطوات عملية بسيطة يمكن اتخاذها لاستكشاف الفرص الريادية. أولاً، يجب البدء بالبحث عن التحديات في المحيط القريب.
المحيط القريب مثل مشاكل المجتمع المحلي؟
نعم، مثل فجوات التواصل في المجتمعات المحلية أو التحديات اليومية التي تعيق الإنتاجية الفردية. ثانياً، يجب تحليل الفرصة بدقة. من هو المستفيد المباشر؟ وكيف تتفوق هذه القيمة على البدائل الحالية المتاحة له؟
الخطوة الثالثة.
ثالثاً، التقييم الإنساني. هل يعزز هذا الحل الثقة والاستدامة على المدى الطويل، أم أنه يركز فقط على مكاسب قصيرة الأجل؟
ومن الجيد أن هناك أدوات رقمية عملية جداً يمكن أن تساعد في إدارة هذا الإطار بدلاً من الاعتماد على الفوضى.
أكيد، الأدوات اليوم تسهل الكثير.
يعني، في مرحلة اختبار القوارب الورقية، لا يلزم توظيف مطورين محترفين. يمكن استخدام أدوات مثل كانفا لتصميم النماذج الأولية المرئية، وحتى واجهات وهمية للتطبيقات لاختبار تفاعل الجمهور.
فكرة ممتازة وتكلفتها شبه صفر.
ولتنظيم الأفكار وبناء قواعد المعرفة الأساسية للفريق، تعد نوشن أداة فعالة جداً. أما لإدارة المهام وتتبع دورات البناء والقياس والتعلم، فإن منصات مثل تريلو توفر هيكلة بصرية ممتازة وسهلة.
هذه الأدوات تخفض حواجز الدخول إلى أدنى مستوى تاريخي بصراحة. وللراغبين في تعميق فهمهم الاقتصادي والاستراتيجي لكيفية بناء هذه الكيانات، هناك قراءات تمثل الأساس المعرفي الصلب.
هل تقترح كتباً معينة؟
نعم، كتاب The Lean Startup يقدم شرحاً مفصلاً لكيفية تطبيق المنهج العلمي في الأعمال للتجنب الهدر. وكتاب Zero to One يغوص في فلسفة الابتكار الجذري وإنشاء أسواق جديدة كلياً بدلاً من التنافس في أسواق مزدحمة أصلاً.
خيارة رائعة.
وكذلك دليل The Startup Owner's Manual والذي يعتبر دليلاً عملياً خطوة بخطوة للبحث عن نموذج العمل القابل للتوسع.
هذا يشكل ترسانة معرفية متكاملة حقاً. إذا أمكن استخلاص الجوهر من كل هذه التفاصيل، فإن الصورة النهائية تظهر أن الشركات الناجحة لا تعيش على الخطط الصلبة التي ترفض الانحناء، بل تزدهر بفضل المرونة.
المرونة هي كل شيء.
نعم، في طريق مليء بالضباب، القدرة على استبدال الأجزاء وتعديل المسار بناء على طبيعة التضاريس هي مهارة البقاء الأهم. ريادة الأعمال المتمحورة حول الإنسان هي البوصلة، والتجريب المستمر هو محرك تلك الرحلة.
تماماً، هذا يعني أن الابتكار الحقيقي ليس ومضة عبقرية تحدث في لحظة إلهام سحرية، بل هو عمل منهجي
وشجاعة في مواجهة التغذية الراجعة.
صح، شجاعة في مواجهة التغذية الراجعة السلبية، وإصرار على تلبية احتياجات حقيقية تساهم في بناء مستقبل أفضل.
وهذا يترك مساحة لتفكير عميق يتجاوز حدود الأعمال التجارية الصرفة. في عالم يتسم بالتغيير السريع والمستمر، حيث تتلاشى صناعات وتظهر أخرى بين ليلة وضحاها، كيف يمكن للمرء أن يظل مستعداً للمستقبل وقادراً على التكيف مع الغموض في طريقة تفكيره وحله للمشكلات اليومية؟ الابتكار ينمو من خلال الفضول والتجريب والتعلم العملي. يرجى تذكر مراجعة دليل الدراسة في نهاية الوحدة وإكمال أنشطة دفتر التمارين، كما نود الإشارة إلى المراجع الأكاديمية المستخدمة في هذا الدرس S03-L1-1.